إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع محاضرات في أصول التفريق، وكما ذكرنا قبل ذلك أن هذه المحاضرات عبارة عن محاضرات مكثفة إجمالية وغير تفصيلية لتساعد طالب العلم الذي التحق بمعهد أو بجامعة ويريد أن يتعرف على أصول التخريج، فنأخذ بيده حتى نرتقي به إلى أول سلم أصول التخريج. فكل ما فرق من لقاءات وهذا اللقاء أيضا إنما هو تمهيد لمادة التخريج، لمادة التخريج. فهناك أشياء لم نتكلم عنها لأن محلها ليس لم يأتي بعد، فكل موضوع أو كل قسم كل جزء له مكان وسنتعرف له إن شاء الله تبارك وتعالى في حينه. فابتدأنا بتعريف أصول التخريج، وتكلمنا عن أهم الكتب التي اعتنت بمادة التخريج كتخريج الأحاديث على المذاهب أو غيرها مما سبق، وتكلمنا عن الكتب التي جمعها مؤلفاها كالتهارس أو كالشعر يثبت ويجمع مرويات بعض الكتب في كتابه، وتكلمنا عن كيفية التخريج وعرفنا أن التخريج له أكثر من وجهة. فإذا كان معك جزء من المتن مع اسم الصحابي والتابعي فلا يسهل عليك إخراج الحديث من بعض الكتب، وضربنا على ذلك مثال ومثالا، وقلنا أن أول الكتب وأول الكتب هو كتاب صفة الأشراف وهو عمدة هذا النوع. ثم إن كان معك أول الحديث فقط أو أول الحديث فقط فإما أن تلجأ إلى كتاب موسوعة أطراف الحديث يعني هذا، أو للجامع الصغير للإمام السيوطي، أو بعض الكتب التي اعتنت بالأحاديث المشهورة تشترط على الأمثلة. ولكن هنا مسألة، وهو أننا نتكلم عن كتاب فلا يلزم أن يكون الحديث الذي تبحث عنه بداخل الكتاب الذي تبحث فيه، بمعنى كما سمعت حديثا أو قرأت حديثا في بعض الكتب وتريد أن تقلد هذا الحديث، فقلنا إن كان معك اسم الصحابي مع جزء من المتن فإنك تذهب إلى كتب الأشراف، فهل أنك بحثت ولم تجد الحديث داخل كتب الأشراف؟ هل يلزم أن الحديث غير موجود؟ نقول بل هو موجود ولكن خارج كتاب كتب الأشراف، فربما يكون الحديث عند الدارقطني أو ابن حبان أو ابن خزيمة أو الحاكم أو أي عالم له تقدير بسببه خارج الجزء الستة. فإذا عرفت شرط صاحب الكتاب سهل عليك أن تأمر، سهل عليك أن تأمر. فهذا هو الطريقة الثانية. والطريقة الثالثة أنك يكون معك كلمة غريبة من الحديث فإنك تبحث في كتب الغرائب، تبحث في كتب الغرائب، وأيضا تبحث في الكتاب كتاب المعجم المفرس لألفاظ الحديث الذي جمعه مجموعة من المستشرقين. إلى آخر هذه الأنواع في تخريج الحديث، وأنه كما ذكرنا بموضوع يعني عندك موضوع في الحديث له موضوع معين فإنك تبحث فيه في كتب معينة التي تعتمد بذكر هذه الموضوعات، ككتاب جاءت مثلا موضوع في الفقه أو في الشعر أو في التاريخ أو غير ذلك. الحديث يعني من أمر الله تحكم عليه بالكمل والطبع، ولا تعلم لما تعرف معك لأننا تلقي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ومنها مثلا عندما تعلم أن هذا الحديث الذي معك هو إلى المراسيل مرسل، فإنك تتبع إلى الحديث إلى اعتبار بجمع المراسيل كمراسيل أبي داود أو مراسيل ابن أبي القاسم، وغيرها من الكتب التي اعتبرت بالمعاصرين او المنصوصات او غيرها. وايضا عندما تنظر في متن الحديث او في سنده فانك قد تقف على سائله معينه، مثل ان يقول القائل او غائب كنا نهينا عن زيارة القبور ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نزورها، أو كما جاء في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فلا تزوروها. فهذا يستشف منه الباحث أن هذا الحديث لا بد أن يكون في كتب الناسخ والمنسوخ، لأن في هذا الموضوع بينت لنا هذه الجلسة بينت لنا أن الحديث كان منسوخا أو أن هناك كلام ينسخ وهناك كلام ناسخ لهذا الأمر الأول، لهذا الأمر الأول. فنرجع إلى كتب الناسخ والمنسوخ كالاعتبار للحازم وغيره من كتب أهل العلم، فإنهم لم يتركوا كبيرة ولا كبيرة. أو مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بني على الإسلام أو قل في الإسلام فرضا وأنت تريد أن تفرض هذا الحديث، ففي قوله جاء رجل هذا مبهم، فإنك إذا أردت أن تخرج أو دعا أو تتعرف على متن الحديث أو على سنده فإنك تذهب إلى كتب المبهمات، إلى كتب المبهمات. فإن في هذه الكتب كتب المبهمات هي اعترف بجمع الأحاديث التي فيها إبهام كما مثلا يقول القائل جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا، حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا، وهذا يسمى بالمبهمات. اعتبر بعضه بجمع هذه المبهمات في كتاب في مؤنث خاص تسمي بالمبهمات. فهذا قسم، وقسم المراسيل، وقسم الناس من فوق، وهذا سوف ياتي ان شاء الله تبارك وتعالى في حينه ان شاء الله باذن الله. قلنا ان هذه الامور لم نتكلم عنها قبل ذلك. بعض الاخوه يعني يردد في الاسئله التي كانت يعني محل الاجابه، فذكر بعض الطب او بعض المراجع وبعض الاقسام التي لم نتكلم عنها وهذه الامور التي اذا ذكرتها الان سوف تاتي ان شاء الله عز وجل بتفصيل،
ثم كتبنا بعض الأسئلة، وأردنا من بعض الإخوة أن يجيبوا عن هذه الأسئلة. فمن هذه الأسئلة أسئلة نظرية وأسئلة عملية، أي المقصود منها أن يتمرس الباحث وطالب العلم على إخراج الحديث من هذه الكتب التي ذكرنا بعضها في المحاضرات السابقة. وفي الحقيقة وصلني حتى الآن أربع ملفات وصلت حتى الآن. إجمالا فيها جهد طيب، ولكن لم يرتقي أحد هذه الملفات إلى مستوى أن يعتمد صاحبه على نفسه في مثل هذه الأمور. يعني لا بد أن نعيد بعض الأسئلة حتى يتمرس طالب العلم على التعرف وعلى فتح هذه الكتب، خاصة وأن السمة المشتركة بين الإخوة أن بعض الكتب بل كثير من الكتب ليست عنده. وهذه الآفة من أعظم الآفات، فمن الناس من هو معذور ومنهم من ليس عنده عذر. فالذي ليس عنده عذر أقول له عليك أن تسعى إن كنت تطلب هذا العلم لوجه الله تبارك وتعالى، وتريد أن ترفع الجهل عن نفسك وعن أهلك وعن من تعول، ثم تنشر هذا الدين بين الناس، فإنه يلزمك أن تتعرف على آلات هذا العلم كالنحو وأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث وغير ذلك من هذه الأمور التي يحتاج إليها الداعي وطالب العلم والباحث إذا أراد أن يكمل المسيرة ويدخل في مجال التحقيق وغير ذلك. فلا بد أن نتمرس مرة واثنتان وثلاث في كيفية إخراج أحاديث شتى من بطون الكتب، لا سيما الأحاديث المشهورة بلفظ وأنت لا تجد هذا اللفظ بل تجد معناه أو يكون اللفظ مشهور جدا وهو موجود في أثناء حديث، كمثل حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم وغير ذلك من هذه الأحاديث، فإنها فإن هذه الأحاديث ليست موجودة في حروفها التي ابتدأ الكلام بها، يعني صلوا كما رأيتمون يصلي، هذا في أصل حديث، في وسط حديث. ومن أراد أن يبحث عن المتن كاملا فإنه يشق عليه أن يجد الحديث في مضاد، هو يظنها أنها هذه المضاد سليمة، يعني مثلا لا يذهب إلى حرف الصاد، بل عليه أن يذهب إلى أصل المتن ثم يأتي بالمتن كاملا ويخرج الحديث. سنضع أمور الأسئلة والإجابة عليها جانبا، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيتم التوجيه، يعني كل على حسب يعني الملاحظات التي وجدت على ملفه، وسنرسل بإذن الله تبارك وتعالى أيضا أسئلة أخرى على بريد كل واحد من الإخوة الأفاضل. فنأتي إلى مسألة مهمة ويحتاج إليها طالب العلم والباحث إذا أراد أن يخرج الحديث، ألا وهي مسألة بعد إيجاد الحديث. معناه أنك بعد تخريجك للحديث وجدت عندك صفحتين أو ثلاث من الورق مكتوب فيها الحديث وبالإسناد ورقم الحديث، فكيف أتعامل مع هذا الحديث؟ أولا نجمع مرويات كل صحابي على حدة، بمعنى إذا كنت تخرج متنا من المتون ولم يذكر لك الصحابي فيلزمك أن تخرج هذا المتن من كل الكتب عن أي صحابي. مثال حديث مروي عن عائشة وعن أبي هريرة وعن ابن عباس بلفظ واحد، وأنت تخرج المتن هذا اللفظ، فأنت عندما تأتي على هذا المتن فستجد هذا المتن موجود عند فلان وفلان 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 من أصحاب الكتب كالبخاري ومسلم، أبي داود والنسائي. طيب وجدته عند البخاري من رواية ابن عباس، ووجدته عند مسلم من رواية عائشة، وعند السنن أبي داود والترمذي مثلا من رواية أبي هريرة. ففي هذه الحالة يلزمك أن تجمع مرويات ابن عباس وعائشة وأبي هريرة. خلاص كده، يعني انت تدور على متن معين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وجدت هذا اللفظ مروي عن ابن عباس، وجدته عند البخاري، يبقى تكتب اسناد البخاري في الاول، تكتب اسناد او حديث ابن عباس. من اللي خرج هذا الاسناد اللي هو عن ابن عباس؟ ستكتب اولا البخاري. خلاص، ان وجدت مثلا حديث عند ابي داود او النسائي او غيره، احنا بنتكلم على الكتب الستة، فبها ونعمة، تحط الاسناد معاه طالما مع ابن عباس، طالما عند او روى الحديث من طريق ابن عباس. وتأتي الى ورقة اخرى وتكتب فيها الإسناد الذي ينتهي بأبي هريرة نفس المتن، ستبحث ستجد إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث مثلا عند البخاري، عند ابن ماجه، خلاص كده. والمثل الآخر أو المثل هو الإسناد الآخر اسم عائشة تجده مثلا عند مسلم وعند الترمذي. يبقى عندك ثلاثة ورقات أو ثلاث ورقات، الورقة الأولى رواية ابن عباس والتي أخرجها البخاري وأبو داود، الورقة الثانية رواية فلان وفلان من طريق فلان، والثالثة رواية فلان رواها فلان وفلان. طيب أنت تريد أن تجمع المرويات، بمعنى في رواية ابن عباس قلنا أن البخاري رواها وكذلك النسائي، هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال البخاري والنسائي. تبحث في الكتب خارج الكتب الستة، احنا الأول طلعناه من الكتب الستة، سواء من طريق تحفة الأشراف أو من طريق جامع الأصول. خلاص كده؟ يعني بعض الإخوة لا تتعجل، لأن احنا عايزين بس إيه نمشي خطوة خطوة، نمشي خطوة خطوة. تبحث في المعاجم والمسانيد والأجزاء الحديثية والمشيخات، وأيضا في كتب التي اعتنت بالتصنيف كمصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، هذه الكتب التي تتكلم في الفقه كالطحاوي كمثل الأوسط ابن منذر وغير هذه الكتب. يبقى خرجنا الحديث أولا من الكتب الستة، وجدناه من رواية ابن عباس وأبي هريرة وعائشة، دي نمرة واحد. نمسك أولا من رواية ابن عباس وجدناها داخل البخاري والنسائي. طيب أنا عاوز أطمئن إن الحديث هذا الحديث موجود أو غير موجود في باقي الكتب، فأبحث في المسانيد، أنا عرفت إن هو من طريق أو من رواية ابن عباس، أفتح مسند أحمد على رواية ابن عباس، فإذا وجدت الحديث كتبت رقم الحديث وإسناد أحمد. طيب ثم أبحث في باقي الكتب، عندي مسانيد كثيرة، مسند البزار، فأبحث في مسند ابن عباس فأجد مثل الإسناد، فأكتب إسناد البزار وبجواره الرقم. أبحث في مسند الطيالسي، مسند ابن أبي شيبة، مسند عبد بن حميد وهو منتخب على المسند عبد بن حميد، وغير ذلك من هذه المسانيد، من هذه المسانيد. إذا انتهيت أبحث في المعاجم، معجم الطبراني الكبير أو الأوسط أو الصغير، فإذا وجدت أكتب الرقم والإسناد، أكتب إيه؟ الرقم والإسناد. بعض الإخوة تكتب الباب والكتاب، الكتاب والباب، الكتاب والباب يذكرهم الباحث أو المخرج. ما فيش صوت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب المخرج يذكر، كان سابقا يذكر الكتابة والباب، لأن الطبعات كانت مختلفة، ثم هذه طريقة الرسائل العلمية كالماجستير أو الدكتوراه، يشترط على طالب العلم أو على الطالب الذي تقدم بمناقشة الماجستير أو الدكتوراه أن يذكر في تخريجه الكتاب والباب، الكتاب والباب. أما في هذا الوقت يعني يسهل على طالب العلم أن يكتب الطبعة التي يخرج منها في آخر الكتاب خط المراجع، يعني يكتب أو صحيفة المراجع، فيكتب مثلا صحيح البخاري، ماشي؟ يعني يقول للقارئ أنا اعتمدت على هذه الطبعات كتاب البخاري طبعة فلان أو طبعة كذا، تحقيق فلان الطبعة الأولى أو الثانية سنة 1000 وكذا، يعني يبين بيعمل بطاقة للكتاب الذي يستخدمه في التخريج. في هذه المرحلة يكتفي طالب العلم بذكر رقم الحديث أو بالجزء والصفحة إن كان الكتاب غير مرقم، معناه أن الكتاب إن كان له ترقيم تسلسلي من أول الكتاب إلى آخره فإننا نكتب رقم الحديث، وإذا كان غير مسلسل يعني ليس له أرقام كسنة النسائي مثلا الطبعة القديمة ليس لها ترقيم ولكن كان يحال على هذه السنن بالجزء والصفحة وكذلك مسلم أحمد في الطبعة القديمة طبعة الميمنية كان يحال على الجزء والصفحة طبعة الميمنية طبعة قديمة لمسلم أحمد والتي اعتمد عليها كثير من المحققين لإخراج مسلم الإمام أحمد بن حنبل ولعل من أفضل الطبعات طبعة مؤسسة الرسالة. فالآن وضعوا لمسلم أحمد ترقيم تسلسلي من أول الكتاب إلى آخره، فأنت إذا وضعت الرقم بين قوسين ثم تأتي في آخر كتابك يعني تخرج الكتاب في آخر شغلك خالص آخر عملك بتعمل حاجة اسمها صحيفة المراجع، فبتكتب فيها بيانات الكتاب، هذه البيانات تذكر فيها اسم الكتاب ما أقول في آخر الكتاب وليس في أثناء التحقيق في آخر الكتاب، حاجة اسمها صحيفة المراجع أو ثبت المراجع، ماشي؟ طيب ده اسم الكتاب تحقيق فلان الطبعة الفلانية، ماشي؟ الطبعة الفلانية يعني مثلا صحيح صحيح البخاري، ماشي؟ طبعة بولاق تحقيق فلان أو قام بنشرها فلان الطبعة الأولى أو الثانية أو الثالثة على حسب ما تجد، ماشي؟ صحيح مسلم طبعة مثلا كذا تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ماشي؟ الطبعة الثانية وهكذا. فهذا بالنسبة لذكر الكتاب والباب، لذكر الكتاب والباب في هذه المرحلة يعني بعد هذا الاختبار، فيعني نقول أن يكفي طالب العلم أن يذكر رقم الحديث أو الجزء والصفحة ولا يعني يلقي بالا بالكتاب والباب، خلاص دي كانت مرحلة وعدت. في هذه المرحلة هنهتم برقم الحديث أو الجزء والصفحة. طيب بالنسبة للحديث الذي خرجناه من البخاري أو مسلم أو أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه وأردنا أن نبحث عن هذا الحديث خارج الكتب الستة، قلنا نذهب إلى المتانيد، أي مسند عندك ابحث فيه أو أي معجم، خلاص نأتي إلى الموضوع الثالث أو القسم الثالث وهو البحث في كتب الموضوعات، كتب مش موضوعات الحديث يعني حديث موضوع، لا موضوع الباب، يعني أنت تتكلم أو تخرج حديث من الزهد فستذهب إلى كتب الزهد فالزهد لابن ابي عاصم لمن احمد بن حنبل لغيرهم لمن ابن المبارك كل هؤلاء لهم زهد لهم كتب او اجزاء في الزهد. تبحث مثلا في مسألة في الفقه فستذهب مثلا الى الاوسط ابن المنذر وهو مرتب على تفسير الفقهي وكذلك الطحاوي في شرح معاني الاثار او مثلا المصنف بن عبد الرزاق او ابن ابي شيبه. هذه الكتب اعتمد لجمع المرويات في شتى انواع الفقه والعبادات الفقه والمعاملات يبقى كل انواع الفقه سواء عبادات او معاملات صلاه وصوم وزكاه وحج بيوع نكاح طلاق جهاد كل هذه الانواع ستجدها ان شاء الله تبارك وتعالى في هذه الكتب. المرحلة الأولى انتهينا منها وهي إخراج الحديث من بطون الكتب التي اعتنت بجمع الكتب الستة كجمع الأصول طفة الأشراف وغيرها من الكتب. طيب بعد ذلك إن استطعت أن تقف على أول لفظ للحديث فابحث عنه كيفما شئت. إن كان معك أول لفظ الحديث فابحث عنه مثلا في باقي الكتب التي تعتني في أول لفظة كموسوعة أطراف الحديث لأبي هاجر أو الجامع الصغير للإمام السيوطي أو غيرها من الكتب فسيحيلك على أكثر من كتاب. يعني إحنا خلاص خرجنا الحديث من الكتب الستة نريد أن ننظر في باقي الكتب فإن كنت تستسهل الطريقة فعليك بالنظر في هذه الكتب التي ذكرتها موسوعة أطراف الحديث الجامع الصغير أو غيرها من الكتب التي تعتني بذكر أوائل الحديث فتفتح لك بابا آخر وهو وجود الحديث في الدارقطني في الحاكم في ابن حبان في ابن خزيمة عند فلان وتكتب الإسناد وتكتب أيضا رقم الحديث تحت رواية الصحابي الذي تسعى من أجل إخراج حديثه. يبقى لو عندك متن واحد كما ضربنا على ذلك مثالا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده روي مثلا هذا مثال روي مثلا عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة فستكتب في أول ورقة ابن عباس والثانية أبي هريرة والثالثة عائشة فنأتي إلى ابن عباس خرجته من الكتب الستة عند البخاري وعند مثلا أبي داود فتبحث في باقي الكتب وتكتب إسناد كل صاحب كتاب مع رقم الحديث فمثلا وجدته عند البزار رقم 4400 وجدته في معجم الطبراني 625 وجدته مثلا في سنة الدارقطني الجزء الثاني على صفحة 25 وجدته مثلا في ابن خزيمة رقم 1420 وجدته في ابن خزام مثلا 835 فتكتب الرقم وتكتب اسناد تقول اسناد صاحب الكتاب دي المرحلة الأولى خلاص؟ المرحلة الثانية ان احنا هنجيب مرويات ابن عباس بقى كلها كده معانا ونجمع الطرق تجميع الطرق هذه من اهم المسائل فستلاحظ ان الرواية الاولى مثلا رواية عكرمة عن ابن عباس الرواية الثانية فيها مثلا فلان عن ابن عباس الثالثة فيها فلان عن ابن عباس اختلفوا بقى يبقى رقم واحد رقم اثنين هنسميهم أرقام يبقى رقم واحد عن ابن عباس رقم اثنين عن ابن عباس ثلاثة عن ابن عباس أربعة عن ابن عباس نأتي إلى رواية الصحابي الذي تخرج له الحديث وتجمع الطرق قلنا ستلاحظ أن عند ابن عباس يروي عنه مثلا أربعة أشخاص يبقى يعني حاجة اسمها الشجرة تكريم تقسيم الحديث، تقسيم الحديث كن أو خبر، قلنا أنه ينقسم إلى آحاد ومتواتر، وتحت الآحاد أنواع وتحت المتواتر أنواع. نعم طيب، نفس الطريقة كده هيعمل بيها هذه الشجرة، فهتكتب فوق مثلا ابن عباس، ابن عباس، وتعمل تحتيها شرطة بعرض الكشكول أو الكراسة، خلاص؟ فتعمل تحت هذا السطر مثلا خمسة شروط، خمسة، واحد اثنين في الطرفين واثنين في الوسط واحد في منتصف السطر، ها خلص؟ خلصتم؟ طيب جميل. طيب احنا بقى هنيجي مثلا لرقم واحد، لقينا نعم لقينا رقم واحد دول مشترك ما بين البخاري والبزار، فيروي عن واحد دول ألف وب، يروي عن واحد ألف وب. طيب لحظة أنا أحاول أعمل لكم أرسل لكم أي صورة من هنا. يا أبا بسملة، يا أبا بسملة، اعمل اكتب ابن عباس، اكتب ابن عباس في الصفحة من فوق، اللي عمل كده يكتب رقم واحد عشان نعرف ان اللي ماشي مش ماشي. طيب خد شرطة بعرض الكراسة تحت ابن عباس، شرطة بعرض الكراسة كده. واضحة كده يا شيخ؟ يعني ابن عباس تحت الشرطة زي ما كاتبها دي. طيب تحت الشرطة دي هتعمل خمس شروط بس متفرقين، خمس شروط متفرقين. طيب كويس ممتاز. تحت الأول الشرطة الأولانية هنعمل شرطة تحتيها، شرطة صغيرة كده وينزل منها اثنين، فرع منها اثنين، فرع منها اثنين. يعني اشبه بالشجرة، يعني بيسموها التشجير، عشان الخطوة دي هي اللي توضح ازاي احنا هنلم الاتاريخ دي ونصيغ الحديث او نصيغ التخريج في صياغة كاملة. ماشي؟ يبقى تحت الشرط الاولانية هتكتب رقم واحد وتحتيها تعمل شجرة طلع منها فرعين. طيب انا احاول السلام عليكم خبرك. الإخوة تنظر أعلى السطح، الإخوة تنظر أعلى السطح، اللي ظهر عنده الصورة يكتب رقم واحد، اللي ظهر عنده الصورة يكتب رقم واحد. ممتاز. أبو بسملة، يا سفيان، طيب انتوا شايفين الطريقه دي مكتوب ايه؟ مكتوب ايه؟ ابو شريح وتحتيها سعيد المقبوري. نعم ممتاز. ابن ابي ذئب بعد كده عن ابن ابي ذئب مين؟ الطيالسي والحجاج ويزيد وعاصم وادم واسد اسد بن موسى المسمى اسد السنه ويحيى وشبابه. ممتاز كده واضحه. ام عبد الله، ام عبد الله واضح الصورة واضحت. طيب طب بص يا اخوانا هو ده اللي انا اقصده بقى. يبقى هنيجي عند ابو شريح ده هنحط بداله ابن عباس. يبقى بداله ابن عباس. يبقى انت كده بقى من الرسمه دلوقتي خالص، الرسمه اللي موجوده دي انت هتعرف عشان تعرف ازاي انا بقول لك شجر ازاي يعني. يبقى انت هتعمل في الكراسه اللي معاك او في الورقه اللي معاك دلوقتي. طبعا ما ينفعش واحد يقول ما عنديش ورقه وقلم دلوقتي. يعني بيهرج. هيكتب ابن عباس تحتيه فهم كده زي ده بالظبط. فهم؟ ويكتب ويعمل الصوره المنظر ده اللي هو شطه بعرض الكراسه ماشي كده؟ وبعد كده ينزل منها اربع خطوط، اربع خطوط. زي بتاع الطيارتي والحجاج يزيد. ماشي كده؟ واضح كده يا اخوانا؟ طيب ممتاز. ممتاز. هنيجي عند الخط الاولاني، احنا قلنا خمسه. هنعمل تحت كل واحده اربعه خمسه اللي يريحكم. اللي يريحكم. المهم هنعمل تحت كل واحده فرعين. كل واحده ليها فرعين. الله يفتح عليك، ما شاء الله ممتاز. بدل ابن ابي ذئب ابن عباس، خلاص كده؟ بدل الصورة اللي في الصورة ابن ابي ذئب خليها ابن عباس. وبدل 1 2 3 4 5 6 7 8 بدل الثمانية دول بدل الثمانية هنخليهم خمسة فقط. يعني هنعيد الثمانية ونخليهم خمسة، خلاص كده؟ تمام. ممتاز ممتاز. نيجي عند الخط الاول ونعمله شجره صغيره على قده كده ينزل منها اثنين. بقى ما نحطش اسماء، نحط ارقام. نحط مثلا 1 2 3 4 5. نيجي عند رقم واحد نعمل له فرعين الف وب. الف وب. وعند رقم اثنين جيم ودال. رقم ثلاثة هاء وزاي. أي حروف على كده أنت عايزها. ورحت الصورة؟ طيب أبو علي جلال ابو علي وابو بسمله والاخت مسلم اي ثلاثه والاخت نوراء دي اربعه ها خمسه حاتم واحد اسود ابو سفيان سبعه. طب كده ممتاز. هذه الشجره احنا عملنا كده ليه؟ عملنا كده ليه؟ هنيجي عند رقم واحد دول هنلاقي عنده الف وب. هنلاقي عنده روى عنه الف وب. لقينا البخاري رواه من طريق الف عن واحد عن ابن عباس. معايا كده؟ اذا نحط تحت الف خاء حرف الخاء. ما تحطش ارقام بقى، انت بتشجر خارج الورقه، خارج التخريج بتاعك، يعني انت بتخرج في ورق خليه ايه على جنب كده. وعليكم السلام ورحمه الله. دي ورقه خارجيه. يبقى نيجي عند حرف الألف. عندك حرف الألف تكتب تحتها خط. فصل دال. ها انتبهوا علشان هسأل. انا والله بكتب معاكم والله على الورقه والله. هيبقى معانا ابن عباس وتحكيه خمس رواه ماشي، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، تحت واحد هيتفرع منه فرعين الف وب، واثنين جيم ودال، ثلاثه هاء وزال، أربعة سين صاد أي حاجة، خمسة عين غين. مش هنا قلنا الكلام دوًا أنا بنحط افتراضي على التخريج اللي أنت فرضته. يعني أنت في الورقة اللي احنا فرجنا منها كل مرويات ابن عباس جمعناها كلها على بعضيها، لقيت ابن عباس دون ليه خمس رواه عنه لهذا الحديث لهذا المتن، ففرقناهم بهذه الشجره، وجينا عند كل واحد من الرواه من التابعين روى عنه اثنين من تابع التابعين لهذا الحديث. خلاص، فهنيجي مثلا على روايه الف دي ونكتب تحتيها خاص، وتحتيها برضو تحت القاضية دال، تحت الدال هنكتب مثلا بزار، وتحت بزار قط يعني برقوتني. وهي حرف الباء هنكتب مثلا ميم، وبعد كده كاف تحتها كاف، وتحت الكاف تحت الكاف مثلا خز يعني خزيمة. اللي وصل معاه الرقم اخذ لحظة كده يعمل رقم واحد. فين ايه؟ فين يعني ايه؟ طيب ابو رسمنة، يا ابو رسمنة اكتب لي اسناد البرقوتني من الكلام الذي ذكرته الان. انا ذكرت في كلام كتير. لما جيت لشركه النسائي خلاص والله. انا ما جيتش لشركه النسائي. يا انا رسمنا. اكتب لي انا خلاص استفدت من الالف ودي، بس اكتب لي اسناد الدارقطني من الكلام الذي ذكرته انفا. او بس انا ركز اخوانا بيكتب، اللي عايز يكتب يكتب مع نفسه يخليها في ورقه لوحديها ماشي كده، اللي عايز يكتب يكتب مع نفسه فقط، ما يكتبش على التكست عشان يشوف متابعه الاخوه. اكتب الاسناد يبقى اقول لي كده نعم. يعني الدارقطني روى الحديث عن ابن عباس ازاي؟ باي اسناد؟ فين اسناد الدارقطني هنا؟ لاخت ام عبد الله تكتب اسناد الحاكم وتحضره. الاخت نورة تكتب اسناد ابو داود، والاخ جلال يكتب اسناد البزار. طبعا سمعته كل واحد بقى مش عايز تاني عشان انا يعني هنسى او نسيت، انا جبت كل واحد اسم ايه او شخص ايه. اهو نورة والله ما فاكر اسناد ابي داود مسلمة الى البخاري. ما تخافوش في تاني جاي، في تاني ما تخافوش. يا يبقى البسمله بيقول ان دارقطني رواه عن ألف عن واحد عن ابن عباس. ممتاز. الاخت مسلمه تخرج روايه البخاري. الاخت معطله بتقول الحاكم عن بيت عن واحد عن ابن عباس. ممتاز ممتاز. الاخت مسلمه خرج روايه البخاري. نعم حبيبي نوره بتقول الدرقطني ابو داوود هذه واحد من عباس. لا هي من نجمه خاص خالص يعني من خط من خط. الشيخ جلال أنا طلع عندي حروف غريبة. ثلاثة عن ابن عباس؟ لا اخترعت اخترعت رقم ثلاثة. أنا أظن اديها لسان البزار. طيب على العموم على العموم على العموم احنا كده نعم الأخت بتقول رمز أبو داوود هو ده. نعم يبقى أبو داوود رواه عن رقم واحد عن رقم عن رقم ألف عن واحد عن ابن عباس. اما انا قلت ايه احط خاء ورال تحت بعض عشان يعني هم دول طبقه واحده هو من المفروض احطهم جنب بعض بس انا ما عنديش مكان. الصوره واضحه كده يا اخوانا؟ ما عنديش مكان احطهم جنب بعض فانا بحطهم ايه تحت بعض. طيب ممتاز كده ممتاز. الإخوة تستعد عشان في أسئلة تانية جاية. يبقى أنا كده يبقى أنا كده وصلت. لا ده في هذا لا لا بص الأخت نورة الأخت نورة إحنا قلنا تحت رقم واحد لو لحظة كده طيب يا شيخ حاضر هو في درس الآن يا اخوانا في درس الآن يا اخوانا طيب كويس الأخت الأخت ركز بس معايا في حاجة أنا قلت تحت ابن عباس هنعمل خمس خطوط واحد واثنين وثلاثة أربعة وخمسة تحت رقم واحد هنعمل ألف وب صح؟ تحت ألف ديا تحت ألف المفترض هعمل قوس كبير هكتب خاف ودال وبزار وقط جنب بعض بس انا عشان ما عنديش مساحه اكتب فيها ترتبهم تحت بعض بس واجي مفترض اعمل عليهم دايره كده كلهم عرضين دايره من دول في طبقه واحده اسمهم طبقه واحده يعني كلهم في زمن واحد او قريب من زمن واحد تفرق منهم حياه يعني سنين قليله يعني البخاري مثلا 256 ابو داود 275 البزار 292 او 297 الدرقوطي 685 مش كده؟ دول في طبقه واحده يعني شيخهم في الاسناد دوت هو الف يعني كلهم بيروا الاسناد عن الف والف ده بيروي عن واحد. نعم احسنت بارك الله فيكم ممتاز ممتاز كده طيب الله يبارك فيكم يا رب حاضر وان شاء الله باذن الله ممكن مثال ثاني اكون حضرت يعني يكون في تشعلات اكثر من كده واحطه على التكست او على الصوره هنا اللوحه كله يشوف الايه التخريج يعني عيانا. واللي مش متخليج عيانا افضل منين من الشجرة اللي هي ليها فرع واحد دي. ماشي؟ طيب ده كده دي الصورة اللي احنا بنقول عليها. فلما اجي واحد يسألني بقى سؤال يقول لي ما هو تخريج حديث كذا، اي حديث، فانا هقول له ايه؟ اخرجه مثلا البخاري من اخرجه البخاري وابو داود والبزار والدراقطني ماشي من طريق الف عن واحد عن ابن عباس. مفهوم واضح الصوره دي يا قمنا؟ واضح الصوره دي؟ طيب يعني واحد بيسالني يقول لي هل حديث ابن عباس صحيح ولا ضعيف؟ اقول له هذا حديث صحيح اخرجه البخاري ماشي رقم بين قوسين رقم فصلة وابو داود فصلة والبزار فصلة والدرقوطي جميعا عن ألف عن واحد عن ابن عباس. الصورة واضحة كده؟ طيب الاثنين الثاني هقول برضو واخرجه ابن خزيمة والحاكم او اخرجه مسلم وابن خزيمة والحاكم عن داء عن واحد عن ابن عباس واضح بالصورة؟ طيب احنا دلوقتي يا اخوانا عايزين بقى نركز في جزئيه. احنا قلنا ان المتن الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام روي من طريق ثلاثه من الصحابه، قلنا ابن عباس وابي هريره وعائشه. جينا لروايه ابن عباس لقينا خمسه من التابعين بيروي الحديث عن ابن عباس، وكل واحد من التابعين ليه اثنين من التلاميذ، ليه اثنين ليه ثلاثة ليه خمسة. ده هذا مثال فقط، يعني ليه ممكن يكون واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة، يزيد او يقل فاقدر انزل بالاسناد معايا لغاية المصنف يعني لو ابن عباس روى عنه رقم واحد وواحد روى عنه الف وبه، وجيت عند الف روى عنه مثلا واحد واثنين ثاني، مفيش مشكلة انزل معاه لغاية لما نوصل لصاحب الكتاب يبقى سهل عليا لما طلع اسناد البخاري لوحده او اسناد البزار لوحده او اسناد ابن خزيمة لوحده. خلاص كده؟ يبقى في اي لحظة ابص بالشجرة دي اعرف رواية كل واحد على حدة. سهلة جدا، اقول لك هات لي اسناد البزار، هتقول لي البزار رواه عن الف عن واحد عن ابن عباس. هل اسناد الحاكم عن واحد عن ابن عباس، الحاكم عن باء عن واحد عن ابن عباس، ماشي كده؟ طيب لحظة واحدة هنيجي ان شاء الله باذن الله، كله هيجي معانا. احنا دلوقتي بنقول ان دي طريقة مؤقتة تجمع بيها المرويات اللي انت خرجتها من الكتب اللي احنا اتفقنا ان احنا نطلع منها الحديث. قلنا اذا تفرض الاشراف لا من طريق حتى من مش من الصحابي بس، من صحابي من التابعي من التابعي التابعي، ممكن تقول مثلا اخرجه الدرقطني من طريق الف عن واحد عن ابن عباس. هي الفرق بكلمة من طريق وعن دي نفرق بينها، هي ليها وضع ثاني. انت اقول انت يقول الباحث اخرج فلان من طريق فلان واخرج فلان عن فلان، انت دي تيجي دي لها لوقتها ان شاء الله في بيسموها في الفينش بتاع التخريج، في نهاية التخريج يعني في التكملة. انا بس الاشياء دلوقتي خلاف الأساسيات. انت بتجمع مرويات كل صحابي على حدة. الله في الحديث بقى من صفحة الأشراف، من جمع الأصول، من جمع الصغير، من أي كتاب يحيلت على كتب متقدمة أو رواها صاحبها بإسناد، يعني مثلا فتحت صحيح الجامع أو فتحت مثلا الجامع الصغير فوجدت الحديث مثلا عنده وكتب تحته مثلا خاء دال سين، حب يعني ابن حبان، حب يعني ابن حبان، خلاص كاف الحاكم، فادخل رموز زي فانت بقى هدفها عايز تفتح الحاكم، تفتح ابي داود، وتفتح هذه الكتب وتطلع منها الحديث، وتطلع منها الحديث. بعد ما تطلع منها الحديث هتكتب الاسناد ورقم الحديث بتاعك. خلصت التخريج تعمله شجره، تعمله شجره بهذه الطريقه. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي عاوز تعمل حاجه اسمها صياغه التخريج. صياغه التخريج تكتب بقى ايه كده، تكتب اخرجه مثلا البخاري وابو داود والبزار والدارقطني من طريق الف نقطه، صفر تحتيه اخرجه مسلم وابن خزيمه والحاكم من طريق باء، ماشي كده، صف لتحقيق ثالث كلاهما بين قوسين ألف وباء، ماشي، عن واحد. حد فاهم حاجة؟
أربعة خمسة.
طيب ده عندما بنعمل عملية الشجرة باجي بالورقة والقلم برضو وأعمل عملية تجميع الخلاصة بقى، فهكتب أخرجه البخاري وأبو داود والبزار والدارقطني من طريق ألف. حد يكتبها يا أخوانا، حد يكتب وأنا بتكلم كده، والأخ اللي فهم حاجة ممكن يكتبها توضيح للإيه؟ للإخوة الباقيين. وبعد كده يكتب أخرجه مسلم وابن خزيمة والحاكم من طريق باء، كلاهما ألف وباء عن رقم واحد. قول هم مكتوب، هو ده المطلوب. انا هديكم مثال او هديكم سؤال تحلوه، ماشي كده، بهذه الطريقه التي اخذناها الان. حاول اطلعوا حاجات صغيره كده. طيب في حديث يا اخوانا، يعني اللي خرجه ان شاء الله تبارك وتعالى سيكون له هديه، عندي هديه بجد يعني، بس خرجه صحيح ما يكونش فيه يعني لخبطه. لا هو مش صعب، هو الحديث مش صعب، بس هو فيه بس شغل يعني، اشتغل فقط كويس واشتغل كويس. المطلوب تخريج هذا الحديث، تخريج هذا الحديث مع رسم لشجرة التخريج. يبقى عمل حاجتين، هيعمل حاجتين، هيخرج الحديث وفي نفس الوقت يعمل شجرة للحديث. يعني انا عامل شجرة دي على ايدي بامر بسيط، بيعمل صورة طبية وبتاخد خط وتكتب بالضبط الامور يعني، او بتكتب على الملف وورد وبعد كده تحولها لبي دي اف الحديث. لا مش نعم بالاربع طرق، بطريقه واحده باثنين بثلاثه، انا عاوز الحديث ده موجود فين في الكتب، مش كده؟ صح عبد الله، صح. تقريبا بالاربع طرق، الاربعه بالخمسه يعني كما يحمل لكم الحديث. أن ابن مسعود شهد الليلة التي تحدث فيها رسول الله مع الجن، نحط في كل كتاب لا ليس مقتصرة على كتب الستة ولا التسعة ولا الاثناشر، كتب مفتوحة، عدد الكتب مفتوح. حاضر. حديث أنا ابن مسعود أن ابن مسعود شهد الليلة التي تحدث فيها رسول الله مع الجن، وفي هذا الحديث أن النبي توضأ بالنبيذ، وفيه أو في هذا الحديث أن النبي توضأ بالنبيذ. اللي هو فيها ثمرة طيبة وماء طهور، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فقال لابن مسعود هل معك ماء؟ قال ليس معي إلا النبي. قال ثمرة طيبة وماء طهور، وماء طهور. الله أعلم، الله أعلم. هو ده السؤال، هو ده السؤال. أقوله ثاني، الإخوة كتبوه، أن ابن مسعود شاهد الليلة التي تحدث فيها رسول الله مع الجن، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبيذ، التخريج الحديث، تخريج الحديث يعني هتلاقوه في كتب كثيرة، طبعا مش عايز افتح عليكم يعني مش عايز اقول لكم موجود فين وفين وفين، بس اللي انا يعني اللي هيجيب طبعا الحديث انا مخرجه عندي يعني ماشي كده، اللي هيجيب يعني نسبة 90% او 95% من التخريج له هدية، مش 95% من الصواب من اللي قدامي، انا همشي على اللي قدامي، انا عندي المثال اللي قدامي انا. ما شاء الله. اسبوع خرجوا حديث صعب عليكم؟ والله الذي لا اله الا هو، لو واحد عنده همة والله ما ينام الا ما يخرجه. جاوب مصر، انا مالي جاوب مصر دلوقتي. والله لو واحد عنده همة والاخر يقول والله ما هنام الا ما اخرجه. ان شاء الله لن انام ليلة حتى اقوم بتخريجي. الكتب موجودة، الكتب موجودة، نعرف بعض الاخوة بيتصرفوا. يعني لو رحت من بكره مثلا المكتبه وخرجت من المكتبه، ايه اللي فيها؟ ايه الاشكال فيها؟ بعض الاخوه قلنا عنده وقت فارغ، وقت كبير جدا، بس هو مش عارف يرتب اموره. يعني واحد مثلا بيفضل يعني بيختار وقت معين يقرا فيه الورد بتاع القران، بيختار وقت يكون الوقت دون يعني ما ينفعش يقرا فيه الورد. ماشي؟ واحد ثاني مثلا يكون مطلوب منه شيء معين يجي في الوقت ده ويروح عامل حاجه ثانيه، يصلي السنن يعني يقعد يسبح مثلا او يصوم الليل او كده. تفريعات ايه؟ ادب اسمها تفريعات السؤال؟ نفس السؤال. طيب السؤال احنا عاوزين تخريج لحديث ابن مسعود في شهوده النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه مع الجن. هذا الحديث من الذي خرجه؟ انا قلت لك اسم الصحابي اهو، فسهل عليك شويه، سهل عليك الامر. أفرز الحديد وترسم الشجرة، نعم ترسم الشجرة التي تحتوي على هذا التخريج من أول الصحابي لغاية الإمام أحمد، الإمام أبو يعلى، الإمام ابن مثلا فلان ابن فلان إلى آخره. مش كده؟ يبقى اتخرج وهترسم الشجرة. أنا عاوز أشوف الشجرة ليه؟ علشان أقدر أعرف أنت وصلت لغاية فين؟ أو غيرك وصل لغاية فين؟ استوعب المسألة ولا ما استوعبهاش؟ بس هذه المسألة عشان نبدأ نخش في الجزئية الثالثة. يعني أنا كده خلاص الأولانية عرفنا الكتب، الثانية بنطلع الحديث من الكتب مع نخرج الحديث معاها، القسم الثاني بنجمع الطرق، بعد كده نبدأ بقى نبص بقى في صحة الحديث وضعفه، ازاي ننظر للحديث، نتعرف على الصحة والضعف ازاي، كيف نذهب إلى ترجمة الراوي، هنسمع عن الحديث الأول ولا نتكلم على ترجمة الراوي وغير ذلك. نعم، الطريقة اللي أنا قلتها دلوقتي بتاعت ابن عباس وواحد وألف وبيه وكده، دي اللي احنا عايزينها في التخريج في الرسمة وفي ملف الورد. تكتب كده أخرجه فلان وفلان من طريق فلان، نقطة، أخرجه فلان وفلان من طريق فلان، أخرجه فلان وفلان من طريق فلان، جميعهم فلان وفلان وفلان عن كذا. لا من الكمبيوتر، لا يسمح بالبحث في جوجل ولا في المنتديات، عشان ما حدش يجيب تخريج جاهز يجيبه في المنتدى، واللي هيجيب من المنتديات او من جوجل او من الكتب توسعات البحث انا هساله وهسمح انه يطلع على المايك ويتكلم، والاخت هسالها وتجاوب على التكست في اقل مثلا من الثواني عشان يشوف بس رد فعل. انا عارف ان كلكم عندكم ضمير يعني وامانه، ولكن معلش لو لاحظت ان في يعني تجاوزات كده في الاجابه حسيت ان هي متجاوبه على الكمبيوتر او غيرها هسال على طول. مش كده يا اخوانا؟ يبقى الكمبيوتر ما ينفعش، النت ما ينفعش، الموسوعات ما ينفعش، ممكن في حاله واحده اللي هي الصوره بي دي اف، الصوره بي دي اف دي بس اللي مسموح يبحث فيها، ده لمن عجز عجز تام عن الوصول للمكتبة. بعض الإخوة أو الأخوات عندهم يعني مانع شديد جدا من الوصول للمكتبات. أنا أعرف منهم يعني من حدثني بهذا، الظروف صعبة جدا عشان يوصل للمكتبة، صعبة جدا. نعم ابحث في كتب دي اف. مفيش مشكلة، بس ما تستعينش بالموسوعات، يعني بالحق الموسوعات الأول بعد كده تنظر في الفي دي اف، لا احنا عايزين نشوف الأخ يكون عنده قدرة على النظر في فتح الكتب، يقدر يفتح كتاب ازاي، هو ده اللي احنا عاوزينه، مش موضوع ان يدوس على الزرار يطلع عن التخريج الحديث، لا يفتح الكتب ويطلع الإسناد ازاي، يفهم الإسناد جاي ازاي. ده بالنسبة هذا نعم هذا بالنسبة للسؤال، وننتظر الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. بالنسبة للأسئلة جاءتني أربعة ملفات، ثلاثة من النساء وواحد من الرجال، فأين الرجال؟ على الإيميل يا أبا بسملة، على الايميل دليل المستعجل، حد من الاخوه مش عنده الايميل عشان يكتبوش على عام كده خلاص، حد من الاخوه مش عنده الايميل، طبعا في ملف ورد عشان اصحح لك الحاشيه، تكتب كده في الملف اللي هو اخراجه فلان وفلان وفلان وكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجمعنا الله عز وجل في الدنيا على الخير والطاعه، وفي الاخره في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. في الأخير نود أن نشكر